سلامة الصدر عبادة وقربة عظيمة غابت اليوم عن البعض من الناس وبعض من المسلمين للأسف، حل محلها إغار الصدور، الحقد، الحسد، تتبع الزلات، الدخول بالمقاصد والنيات، وأصبحت أمراض قلبية خطيرة جدا تؤثر الإنسان ليس فقط في قلبه أو في حاله وفي مفرده، بل أصبحت تؤثر على المجتمعات الإسلامية كمجتمعات.
الله سبحانه وتعالى بين ما ينبغي أن ينطوي عليه المجتمع المسلم أو المسلمون، فقال سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فيقتضي ذلك أن لا يكون في القلب حقد أو غل يناقض هذه الحقيقة التي بينها الله سبحانه وتعالى.
ومن تأمل في أحوال المسلمين اليوم وجد أن أسباب من أعظم أسباب فرقة المسلمين والضعف والهوى الذي تعيشه الأمة الإسلامية اليوم هو إغار الصدور وامتلائها، سواء كأفراد أو أحزاب أو جماعات أو حتى دول.
لذلك قال: لا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوان، لأن الحسد مطعن في الوحدة. كيف يكون في وحدة على ركام من الأحقاد والحسد والحقد والغل؟
إن سلامة الصدر هي نقطة الانطلاقة في اتحاد كلمة المسلمين، ولذلك من أراد أن يوحد المسلمين وأن تكون كلمتهم واحدة ورايتهم واحدة فلا بد أن يبدأ من هذه النقطة، سلامة الصدر تجاه أهل الإسلام، وعذر من خالفك في أمر من الأمور تعذره وتبحث له عن محامل في الخير، فإن لم تجد فأنت الملوم لأنك لم تجد لأخيك عذرا تعذره به.
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم.
إن سليم الصدر يعيش في الحياة الدنيا في حياة سعيدة، فلا أرق في نومه ولا قلق في حياته ولا حرق في قلبه وصدره، يعيش سلما لأولياء الله ولعباد الله في أرض الله، لا يحمل المشاكل ولا الخلافات ولا الخصومات، فهو من أسعد الناس وأشرح الناس قلبا وصدرا وبالا.
لا أسعد للمرء ولا أطرد لهمومه من أن يعيش سليم القلب، من أن يضع أو ينام المسلم على فراشه وقد أفرغ قلبه أو فرغ قلبه من الحقد أو من الحسد أو من الكراهية في حق إخوانه المسلمين.
فهذا الغل يفسد مزاج الإنسان ويجعل قلبه أعوذ بالله أقسى من الحجارة، وكل ما كان القلب رقيقا متواضعا كان أدعى حقيقة للتأثر برسالة القرآن والتفاعل مع مقاصد الشريعة.
على المسلم أن يتعاهد قلبه من هذا الغل الذي يجتاح القلوب فيفسدها ويأكلها، نسأل الله العافية والسلامة، فلا يدع فيها محلا للطمأنينة والراحة.
ولذلك الله سبحانه وتعالى بيّن أن أهل الجنة قد نزعت عنهم الشحناء، فلا يوجد بينهم إلا الكلام الطيب والعبارة الحسنة.
يا إلهي ما أعظمك، يا إلهي ما أرحمك.
دعوة إبراهيم عليه السلام كانت دعوة دقيقة وتبين حقيقة مهمة. فإبراهيم عليه السلام لما دعا قال: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
قال العلماء: سلامة القلب في هذه الآية يراد بها نوعان. النوع الأول سلامة القلب مع الله فلا يشرك مع الله أحدا سواه، والنوع الثاني سلامة القلب تجاه الخلق بحيث لا يجد في قلبه غلا ولا حقدا على مسلم كائنا من كان.
كلمة واضحة وبينة، لن يسلم يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم، بقلب سلم من الحقد والحسد والبغضاء التي لا مسوغ لها على إخوانك المسلمين، إلا من سلم من التعلق بغير الله سبحانه وتعالى، إلا من سلم من التشتت بسبب هذه الدنيا التي تشتت قلب الإنسان.
وقد مدح الله سبحانه وتعالى نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو خليل الرحمن بقوله: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. فلم يكن في قلبه شرك، ولم يكن في قلبه على أحد من أهل الإيمان غل ولا حقد.
ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
إن من أعظم النعيم المقيم الذي أعده الله تبارك وتعالى لأولئه في جنات النعيم أن الله تبارك وتعالى امتن عليهم بنعمة عظيمة ومزية كريمة، ألا وهي قوله سبحانه وتعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر المتقابلين. والله تبارك وتعالى يهيئهم لهذا المقعد ولهذا المكان ولهذه الكرامة ولهذه المنزلة العلية بأن يأمرهم سبحانه وتعالى في الدنيا بأن ينزعوا ما في صدورهم من غل، فتكون هذه القلوب قلوب سليمة خالية من هذه الأدواء وهذه الأسقام وهذه الأمراض. فعلمهم سبحانه وتعالى أن يكثروا من الدعاء وأن يلحوا في الرجاء منه سبحانه وتعالى ألا يجعل في قلوبهم غلا للذين آمنوا.
يقول الله عز وجل في وصف اللاحقين من المؤمنين والذين جاءوا من بعدهم: يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وتأمل قوله غلا، فإنها نكرة جاءت في سياق النهي، فهي تعم كل غل صغيرا كان أو كبيرا، خفيا كان أو جليا، قليلا كان أو كثيرا.
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد.
الله أكبر. كل قلب تقي نقي لا إثم فيه ولا غل ولا حسد، نسأل الله الكريم من فضله.
ايتوني بقلب كهذا القلب، لا حسد ولا حقد ولا بغضاء، ايتوني به ثم ألقوني في فم الأسد، فما بعد ذلك إلا ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين.
ومن هذا ينطلق أن الإنسان بحاجة ماسة إلى أن يراقب هذا القلب، يراقب هذا الصدر، لا يمتلئ القلب إغارا وحقدا وتتبعا لزلات الآخرين ومحاولة الانتقام من الآخرين، فإنه سيجد أن قلبه قد اسود، ربما أصبح أسودا مربادا من كثرة الضغائن والحسد للآخرين. فهذه الأحاديث فيها إشارات للمؤمن الصادق، فيها إشارات لمن كان يتقي الله تعالى، إشارات للداعية إلى الله، إشارات للعامل في الساحة الدعوية، للعامل في الساحة التربوية، إشارة للمسلم أن لا يجد في قلبه على إخوانه الذين معه في الميدان، أن لا يحمل في قلبه، لا يصبح هذا القلب والعياذ بالله كالمزبلة يجمع الضغائن والحسد على الآخرين، فيقع في نفسه ويجتمع عليه مثل هذه القضايا فتهلكه هو قبل غيره.
لعل من أظهر الأمثلة فيما يتعلق بسلامة الصدر ذاك الحديث العظيم الذي رواه الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا الحديث يلزمنا بالتوقف عنده والتأمل فيه. النبي صلى الله عليه وسلم مع مجموع من أصحابه لنتأمل ونتصور ونتخيل. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة يرمي بهذا القرار، هذه الحقيقة، هذا الوحي من الله عز وجل: يخرج عليكم الآن رجل من أهل الجنة. يا الله، إنها عبارة مؤثرة، والذي يقولها النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون يقينا أن النبي إنما يخبر بالحق وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
فدخل أحد الصحابة ولم يكن معروفا تنطف لحيته من الوضوء، يمسك بنعله بيده ويدخل المسجد.
فلما جاء من الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم نفس مقالته: يخرج عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فإذا هو الرجل نفسه، فيتكرر هذا الحدث 3 مرات.
فيذهب عبد الله بن عمر الذي كان معروفا بقيامه وصيامه،
قال: لقد وقع بيني وبين أبي مشاحنة أو خصومة، فإن رأيت أن أبيت 3 ليالي عندك. فقال الرجل: لا مانع. فبات عبد الله بن عمر، كان عبد الله يحدث، عبد الله بن عمر كان يحدث أنه بات مع الرجل 3 ليالي لم يجد عليه كبير عمل. فلما قال غير أنه إذا تعار من الليل، إذا تقلب من الليل ذكر الله. فلما انتهت 3 ليالي قال عبد الله بن عمر للرجل: لقد لم يكن بيني وبين أبي مشاحنة ولا خصومة، وإنما كان قال عنك النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أنك من أهل الجنة، وثم ذكر له الحال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم.
فقال: ما هو إلا الذي رأيت. فلما ولى ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه تذكر الرجل فناداه: تعال، تذكرت شيئا لعله بسببه. فقال: إني أبيت وليس في قلبي شيء على أحد من إخواني.
فقال له عبد الله ابن عمر: هذه الذي بلغت بك وهي التي لا نطيق.
وهذا من فقه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، أن سلامة الصدر يعني قربة وعبادة، كيف ترفع الإنسان لمثل هذه المنزلة، هي التي بلغت بك، يعني هي التي بلغت بك منزلة الجنة، والتي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يشهد لك بالجنة بمثل هذه الصفة التي أنت تميزت بها وهي التي لا نطيق. فليس كل أحد يستطيع أن يكون قلبه سليما، ليس كل أحد يستطيع أن يكون قلبه طاهرا،
لأن الأمر يحتاج إلى مجاهدة ومصابرة، ويحتاج أولا إلى انتصار على هذه النفس، ثم بعد ذلك يكون الإنسان بإذن الله عز وجل قد مهد الطريق لدخول جنة الله عز وجل.
ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون.
من أعظم أسباب سلامة الصدر الدعاء، لأننا ضعفاء فقراء لا نملك لأنفسنا حولا ولا طولا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وهذه القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه وبحمده. فإذا أردنا أن تسلم هذه القلوب من هذه الأدواء فلنلح بالدعاء والرجاء والتضرع والتبتل بين يديه سبحانه وتعالى أن ينقي هذه القلوب،
كما ذكر الله سبحانه وتعالى في الآية: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فهم يدعون الله أن يطهر قلوبهم من الغل والحقد والحسد والضغينة على أهل الإيمان.
ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه في أن يزكي نفسه: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: واسلل سخيمة صدري.
إذا كنت عالم النزعة، نزعة تسلط وكبر وحب للنفس، فأنت مضطر.
وليس هناك أروع ولا ألذ من الانطراح بين يدي الله. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فيقول: يا أبو بكر قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إنه يعترف بفقره الذاتي وحاجته الماسة إلى ربه سبحانه وتعالى.
أدعو ربك كما المطر الغارق في لجج البحر يدعو ربه بالنجاة، أدعو ربك أن ينجيك من هذا المرض، هذا الغرق.
الأمر الثاني هو الاستغفار، كثرة الاستغفار. ولذلك قال بعض السلف: إن الاستغفار صابون القلوب، ما غسل القلب من الدغل والحقد والحسد مثل استغفار الله سبحانه وتعالى.
ومن الأسباب التي تعين على سلامة الصدر الإزراء على النفس واحتقارها واتهامها، فإن الإنسان لا يمتلئ قلبه غلا على المؤمنين إلا عندما يعظم نفسه، وعندما يرى عمله، وعندما يحس بأنه أعلى من سائر المؤمنين.
من أسباب سلامة الصدر أن يحب للناس ما يحب لنفسه. لذلك النبي عليه السلام جعل الإيمان لا يتم إلا بذلك: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب نفسه. ما تحب لنفسك النجاح والتوفيق والسمعة الطيبة والذكر الحسن وأن يكون لك لسان صدق وأن يكون لك التوفيق وصحة، حب للآخرين. هذه من أعظم أسباب سلامة الصدر، أن يكون له شعور بمحبة إخوانه وأن يفرح لهم كما يفرح لنفسه. كذلك
الإكثار من الدعاء للمؤمنين، كلما دعوت لنفسك بشيء فادع لإخوانك وأكثر من الدعاء لإخوانك. ويعجبني في هذا المقام ما رأيته من أحد كبار السن، كلما دعي له بدعاء قال: ولكل مسلم. إذا قيل له: غفر الله لك يا فلان، قال: وكل مسلم، وكل مسلم. هكذا يردد. فمن فعل ذلك سيجد في قلبه حلاوة سلامة الصدر وحب أهل الإسلام. من الأسباب التي تعين الإنسان على سلامة الصدر معرفة الأصول التي يتحقق بها الإسلام، فإن الإنسان إذا عرف الأصول التي يتحقق بها إسلام العباد أحبهم لقيامهم بهذه الأصول. هذا المسلم الذي أبغضته يصلي لله، هذا المسلم الذي وقع في قلبك غل عليه يصوم كل رمضان، هذا المسلم الذي في نفسك حسيكة عليه من ضغينة أو حقد أو حسد يعتمر في كل عام يحج بيت الله الحرام، فكيف يكون في قلبك غل وحقد على من يعبد الله سبحانه وتعالى ويقوم بهذه الأعمال العظيمة: الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، التوحيد الذي هو أعظم وأجل ما قام به العبيد.
والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
من أجمل القصص التي قرأتها قصة الإمام مالك رحمه الله تعالى. الإمام مالك كان أمام رجل يتحدث عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لمزا بهم، فالإمام مالك غضب فأراد أن يلقن هذا الإنسان درسا رائعا تربويا جميلا، فذكر له مجموعة من الآيات، فقال: إن الله سبحانه وتعالى يقول للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. هذه الآية تتحدث في معرض المدح والثناء عن المهاجرين. أأنت من هؤلاء؟ الرجل: لا يمكن أن أقول أنا من المهاجرين، لأنه بعد الصحابة والتابعين بزمن بعيد. قال: لا. قال الله سبحانه وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهذه الآيات تتحدث عن الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أأنت من هؤلاء؟ قال: لا. قال إن لم تكن من هؤلاء ولا من هؤلاء أفلا يسعك أن تكون من هؤلاء؟ وقرأ عليه قول الله سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
لو أخذنا نماذج مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كمثال، جاء في سيرته صلى الله عليه وسلم أنه شجه قومه، فكان صلى الله عليه وسلم يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. سبحان الله، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، رغم أنهم آذوه وضايقوه وشجوه وسال الدم على وجه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لاحظ يعتذر لقومه ويدعو لهم: اللهم اغفر لقومي، ثم نسبهم إليه لقومي. يعني من يتمثل مثل هذا المنهج النبوي الكريم؟
تأمل معي أيها الحبيب إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يدخل مع جمع من إخوانه إلى السوق، فيلتقي بآخرين فيجلس إليهم يتحدث إليهم. ساعة من النهار أخذ عمامته ووضعها بجواره وفيها شيء من ماله، ثم أراد أن يقوم فبحث عن عمامته فلم يجدها، جاء سارق شاطر فأخذها وذهب بها، بحث عنها فلم يجدها، فعلم أن سارقا جاء إليها فأخذها وذهب بها، فجعل من حول هذا الصحابي المبارك يدعون على ذلك السارق بالويل والثبور وسيئات الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. أما عبد الله فقام يدعو ربه. تأمل معي إلى هذا الدعاء العظيم وإلى هذا الموقف الكريم من عبد الله بن مسعود ذلك الغلام المعلم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولا عجب، فقد تربى على عين المعلم الأول. رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إن كان هذا الذي أخذ مالي أخذه وهو محتاج إليه، اللهم فاغنه به، وإن كان هذا الذي أخذ مالي أخذه وهو غير محتاج إليه، اللهم فاجعلها آخر خطاياه وآخر ذنوبه. ففي الحالتين كان محسنا رضي الله عنه لأنه سليم الصدر.
يا إلهي ما أعظمك، يا إلهي ما أرحمك.
ندب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام إلى الإنفاق في سبيل الله والصدقة، فتبادر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم إلى الاستجابة لله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل الرجل الغني يأتي بالشيء الكثير والرجل الفقير يأتي بالشيء اليسير، وأناس من أصحاب رسول الله ما كانوا يملكون شيئا مذكورا، فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، منهم علبة بن زيد. ذهب علبة بن زيد إلى بيته وقام يصلي بين يدي ربه عز وجل في ظلمة الليالي، يتبتل مولاه ويتزلف خالقه، فكان يدعو وكان من دعائه: اللهم إنك أمرت رسولك بأن يأمرنا بالإنفاق في سبيلك ولم تجعل في يدي ما أنفق، اللهم إني لا أملك في هذه الليلة إلا عرضي، اللهم فمن تعرض لي بسب أو شتم أو قدح أو إيذاء في مالي أو بدني أو ولدي، اللهم فاجعل ذلك صدقة مني عليه. دعا واختلطت العبارات بالعبرات، وانتهى الليل وجاء الصباح، وذهب علبة إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بالحبيب صلى الله عليه وعلى آله يقول لأصحابه وهو يتصفح وجوههم: من تصدق منكم الليلة؟ فلا مجيب. من تصدق منكم الليلة؟ لا مجيب. من تصدق منكم الليلة؟ لا مجيب. قال صلى الله عليه وسلم: يا علبة ماذا قلت؟ قال: يا رسول الله والله ما قلت شيئا ولا فعلت شيئا إلا أني قلت: اللهم إنه لم تجعل أنك لم تجعل في يدي ما أتصدق به، اللهم فإنه من تعرض لي من المسلمين بسب أو شتم أو إيذاء في مال أو ولد أو عرض فاجعل ذلك صدقة مني عليه. فاستهل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم واستنار كأنما فلقة قمر، ثم قال صلى الله عليه وسلم: بخ بخ والذي نفسي بيده لقد كتبت في الزكاة المتقبلة، أي في الصدقات المقبولة عند الله تبارك وتعالى. بماذا؟ لم يستطع أن يبذل للمسلمين إلا عرضه، وهو موضع القدح والمدح، فجعله سبيلا لوجه الله عز وجل. أي سلامة صدر وأي نقاء قلب أعظم من هذا؟ نحتاج حقيقة في أن الإنسان يراجع نفسه في باب سلامة الصدر لراحته، لسلامة تفكيره. نحن في كل يوم وليلة نغسل وجوهنا وأقدامنا أقل تقدير 5 مرات، أما آن لنا أن نغسل قلوبنا من أدرانها وأدوائها؟ إننا في حاجة ماسة أن نعطي النصف من الناس، وأن نحسن إليهم، وأن نتفضل عليهم. فإن لم نستطع أن نفعل ذلك بأفعالنا وأعمالنا وحسناتنا وفضلنا عليهم، فلا أقل تقدير من أن نعفو عنهم وأن نسلم صدورنا من الغل عليهم.
اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راغبين، لك راهبين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا ويسر أمورنا وطهر قلوبنا واسمي سخيمة قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
يا إلهي.